بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. هذا الكثير من لا يحل ولا يجوز. يعني لما تنظر أنت في صلح الحديبية وأن أبو جندل يستصرخ بالمسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد العهد مع أبي سعيد بن عمرو، وسعيد بن عمرو هو والد أبو جندل، وأبو جندل كان أبو سعيد قد ربطه بمكة لما أسلم. انظر حتى لا يهاجر إلى المدينة، ففك وثاقة وانطلق مهاجرا إلى المدينة يستصرخ المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عقد العقد، ومن جملة بنوده إن من أذى مسلما يرد للمشركين مرة ثانية. انظر وهم لا يردون من ارتد من المسلمين، من ارتد من المسلمين لا يرد، ومن أذى مسلما يرد لأهل مكة لأن أنت كنت مجحف جدا مجحف جدا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عليه وهو يتابع البنود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولست على الحق أولست رسول الله حقا؟ علامة نعطي الدنيا في ديننا، علامة نعطي، ولكن الوفاء وكأنه قد الأيدي ربط الأيدي إلى الأعناق. والعبد أبدا ما يضيع، ما يضيع أبدا من طاعته لله تبارك. حتى لو انت رأى للدنيا ان انت حضيع، ان انت حتخيب، حترجع لورا، لا حتسلط على الله. إذا كان في طاعة الله ثق تماما حتدفع للأمام، حتتقدم، حتكسب بإذن الله تعالى. انظر تقول سعادة وناء في العاجل والآجل، ده الآيات عجيبة والله. لما تتأمل مثلا قوله سبحانه وإما تخلفن من قوم خيانة فانظر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. كم عد وأحسسنا بقدر الخيانة، انظر حنقول العد، علمنا ذلك، علمنا اللي نعمله. لم تكن نباغتهم مثلا تبتدعوا، لا يصح لا ان تبدا ولا ان تباغت. ايه الواجب؟ الواجب ان احنا نعلمهم بنقض العد. اولا اقول لهم ابتدأتم الخيانة، ابتدأتم نقض العد، ما على هذا تباغنا. انت ابتدأت انا بحيل، أنا حتعلمه وتستعين بالله عليه وتنتصر عليه بالنظر المادي اللاوية تقول لك لا ابدأ بقى، وطالما هو حيبتدي يكون انت يعني تاكله قبل ما ياكلك، بعد المصطلح الثالث تاكله قبل ادم. مش ممكن لما ادم جندل يستصرخ المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا قد أعطينا القوم وأعطونا وإنا لا يحل في ديننا الغدر. تصلح في الحديبية ده والله ما تتأمل مسألة من المسائل إلا وقلت سبحان الله. كان هذا الصلح فتح مبين للمسلمين، الصلح اللي بعد زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن مجحف بالمسلمين وعلم نعطي الدنيا في ديننا حيكون وبال على المشركين، هم اللي حيسعوا في انهاء هذا الصلح. شوف ازاي، وحياتي ابو سفيان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انهاء هذا الصلح لانه كان وبال على قريش وكان بمثابه فتح للمسلمين. تمام المساله والله، تمام حتى مسائل تقول الاستضعاف، مسائل كبر، احيانا مسائل تعيد منها النفوس ان انا حقيقي مستضعف. ابدا ده سبب نصره، ده سبب نصرة. هات أي مسألة، هات أي، حتى لو كنت مستضعف كده وحتجأر إلى الله بالدعاء والاعتراف، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجيب المضطر ويكشف الضر والله. حتى الأحوال اللي قد تشمئز منها النفوس وتتألم، لأن بالعكس من أسباب الخير والبركة لو كنا مطيعين لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غالب اللواء يعرف به يوم القيامة. المؤمن هذا حيصير من أجزم، حيصير من أهل الذمة ولا يجوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين. ما لست بخب ولا الخب يخدعني، بمعنى أن أعطي الأمان ده محلات أعطي الأمان وحمحارر على أماني، مش هتفهم انه محارب واعطيناه الامان الذي عايز يدخل عشان يتجسس على المسلمين، يتجسس على المسلمين. حينئذ لابد من ابطال الامان، لابد من ابطال الامان. لست بالخب ولا الخب يردعني. البعض ذكر الشيخ صديق حسن خان في الروضه الماديه يقول انما يصح الامان من احد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين، فأما عقد الأمل لأهل ناحية على العموم يقول فلا صح إلا للإمام، إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد وتحرر المصلحة كعقد الذمة. ليه نقول الكلام ده؟ وإيه معناه؟ معناه إن واحد منا إحنا رعية ومحكومين، نأمن واحد، نأمن اثنين. انما انا حاجة امن البلد الفلانية، انا اعطيتكم الامان، انا ضد محاربين وانا محكوم، وانا لما اتي الامان من هيئة دية الاهل الناحية ده في ابطال الجهاد في سبيل الله، في ابطال ده يصح للحاكم وعلى جهة المصلحة وعلى سبيل الاجتهاد تكون في هذه الحالة كعقد الذمة. ايضا من جملة الناس اللي لهم حب الأمان الرسل، الرسل اللي هي بتحمل الرسائل من بلد لبلد، من رئيس لرئيس مثلا، ده لابد من تأمينه، لابد من تأمينه، أو حتى واحد هيمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلح مثل هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمبعوث ولرسول مسيلمة الكذاب: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم، لضربت أعناقكم. الشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل. فالرسول اللي هو المبعوث اللي هو ممكن تقول بياخذ حكم السفير، بياخذ حكم السفير، وبرضه ما يكونش على جهة التجسس، ممكن تكون أفكار للجاسوسية، أفكار للجاسوسية، ولكن مجرد واحد حيكون زي المبعوث السفير، الرسل لا تقتل. لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. المستأمن إذا قصد الإقامة بصفة دائمة، بمعنى مش مساحة بعبور وطريق وحيمر فيه وحنأمنه، الناس عايز يقعد في دار الإسلام، قال العلماء يتحول إلى ذمي وكل حكمه، ويتبعه في الأمان ويلتحق به زوجته وأولاده. انظر أبناء الذكور القاسيون هيلتحقون بهم، والبنات الأم الجدات الخدم، دول طالما هيعيشوا مع الحرب لوعطى الامان هياخدوا نفس الحكم، هياخدوا نفس الحكم. واذا دخل الحربي بامان لدار الاسلام لابد من المحافظه على ماله ودمه، مش هنسرقه، ماله مش هيبقى غنيمه، ده كان فعلا حد، بس اعطيناه الامان، اعطيناه الامان، يبقى مش هنعتدي لا على المال ولا على سائر الحقوق طالما انه متمسك بعقد الامان. فلو عاد لبلده، لو عاد لدار الحرب، لو عاد لدار الحرب هيطل الامان بالنسبه لنفسه، بالنسبه للمال اللي تركه ماله لابد من صيانته، بمعنى ان هو فعلا محارب واعطيناه امان ورجع لدار الحرب مره ثانيه، ولكن ترك امواله هنا، ترك ما يعتمد عليه، ما يعتمد علي. ما تعالى والله ان انت تبص تلاقي احيانا الاخطاء من الافراد والدول والجماعات بدأت أقول كثير وأحيانا بعض يفلسف يقول لك تأميم وما تأميم ما أنت كانت أقول كثير تركتون حتى للبعض تم إدلاءهم لما تم إدلاءهم تركت أموالهم وأموال ما زال بعض يطالب بها وبغض النظر يهودي ولا غير يهودي يحافظ على ماله يونانيين وغير يونانيين أموال كثير تركوه وارتحلوا تم ترحيلهم ده ما يصحش الاعتداء على ماله تقول كامل الكلام مفيش كلام بس على ماهوش مسلم ولكن هو مال يحافظ عليه لو مال حتى لو ارتحل الحربي لبلده هيسقط الامان بالنسبه لنفسه
طب
وتامنوا
ايه؟
بتامنوا تمسكي تامين فالتامين ده بلد ده عايز حديث طويل ده عايز حديث طويل من يملك بيعطي من لا يستحق مشكله انا مليونير اخو عمار دلوقتي ده كان في الوقت كبير مضى يقول لك انا 400 مليونير هنا لا انت دلوقتي المليونير طب ما بيسويش حاجه ما بيسويش حاجه انت عملت ايه النهارده؟ انت قضيت على الاقطاع والراسماليه ورجعت ما هو أنت وأمانة من اللي اختاروا الرسمالية وانتهت خلالت مش الناس معانا مليارات النهاردة دول سميهم ايه ومصطلح الأمس سميهم رأسمالية في ناس معانا ألاف الأبدين اليوم دول سميهم ايه ومصطلح الأمس اختراع مش كده وحتى الاعتداء على مال الغني ما يجوز في دي ضرائب اللي انت لما تغلى وتطالع العلماء تكلموا هل في مال الغني حط سوى الزكاة؟ أسأل قالوا إذا جاء المسلمون باعتقاد إذا جاء المسلمون فلا مال لأحد صحيح لا بس الضوابط بس الضوابط والضوابط مش إن أنت تقنن ما تعملهاش أصل للقضاء على الإبطاء إيه هو ده؟ بس إذا أخذ المال من حله وأنفقه في حقه ما يتطلع لماله يكون مليونير يكون ملياردير احنا شيء وعيين الإسلام الوسط بين الرأسمالية وبين الشيوعية وحديث طويل أصلا حيث وقت طويل لفتح لا احنا شيء وعيين ولا احنا رأسماليين لا احنا اللي حنقول ان المزارع الجماعية أمن ما فيش مال لحد ليه اخوها تتصل في طعم ده الولد شقيق الروح ده الولد الصغير بيتولد تبص في ايه يقول لك القرش كان زمان يقول لك القرش دلوقتي عامل لك الجميل انت واخد بالك هو لسه مفتح عينيه لا يعرف قرش ولا حجره ده فطر المرأة والبعض أحب يحجر على المرأة والصور السبع كتيرة الزوج يقول لزوجته ملك هو مالي ليه أخير صرته صوت وهو مالك ومالي طب تديلها انت مالك انت حيديلها الشبكه ويرجع ياخدها ولو ما عطيتلوش الشبكه ايش هيطلق وش هنسيء التعامل وتسمع العبارات العنكريه انت معتمديني على نفسك وما تعتمديش على الدهب ده شغل صوته هو شغل نصبه وحاجات وحشه وفيها انعدام مروءه انت واخد بالك لازمتها الماليه المستقله غير غيرها فما بالك برنامج البشر تيجي تامن انت اموال الغني الغني تخليه فقير ليه؟ وتعالى بعضكم لبعض الفتنة اتصبرون وكان غيرك بصير فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني والعالم فتنة للمتعلم والمتعلم فتنة للعالم كل فتنة والأمر فتنة للمرأة والمرأة فتنة للأمر والحكم مع المحكوم نفس القضية فأنت اللي تسأل عنه أخذ المال من حقه أو من حله وضعه في حقه ما تكلموش ليش حتى لو بلغ مال المليارات مش حرج طالما أخذه من حله وأدى حق الله كلمش طب الرأسمالية طبعا طاح للفقراء لا زكاة ولا غير زكاة وسبل التملك قد تكون محرمة تبرأس من الشيوعية اقلع الملكية بالكلية اقمص الفطر مرفوض، ده مرفوض وده مرفوض زيه وده مرفوض زيه. الحاصل ان حتى لو نزلت للمسلمين جريحة نجارة ونحو ذلك فيش اشكال، هل فوق البحرات ياخد اكتر من مال الزكاة ابو الله يصح، بس ابتداء يتنزل هو عن كل مال دي يخلو بيت المال من المال اللي هو بنسميه الخزانة العامة او المالية، يخلو بيت المال من المال اولا ويتنزل الحاكم والحاشية عن كل مال لديه. دي فكرة العلماء الحواطس المتابعة والسرج وكذا، ويستبقي مركوبه وسلاحه، يستبقي مركوبه وسلاحه، وحينئذ يستوجب أن يأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. وده إمتى؟ لما مجاعة تنزل، حالات استثناء، أنت تجعل الاستثناء أصل، ولما تجعل الاستثناء أصل تخلي الخلق كلها فقراء، وأنت تبقى الملياردير الوحيد. ده تيجي منين دي؟ ده تيجي منين؟ ده لما حدث يقول لك لما جت تظهر هذه فتاوى العز بن عبد السلام سلطان العلماء والإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، وده كان أزمانهم ظاهر بيبرس والسلطان قطز، ما دول كانوا أيام دول، وحدث ظهور التتر وكانت دي فتاوى العلماء الأكابر دول، ونفس القضية حدثت في الأندلس أيام يوسف بن تشفين، وبيذكر إن العلماء قالوا إن عمر استوجب الأرض من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة لما نزلت بالمسلمين جائحة، ووصلت الفتوى يقال لعبد الله بن البراء وكان من العلم والورع على ما ينبغي، فقال يوسف بن تشفين إن العلماء أنزلوك بمنزلة عمر والله سائلهم عن تقلدهم فيك يوم القيامة، كانوا يعملوك زي عمر دول هيسألوا عنه بين يدي الله، واعلم أن عمر ما أغلى حتى دخل مسجد الجامع بحضرة العلماء وأقسم بالله أليس في بيت مال المسلمين مال وليس عنده مال وحينئذ استوجبه، وأنت تدخل المسجد الجامع بحضرة العلماء وتقسم بالله أليس عندك مال وليس في بيت مال المسلمين مال وحينئذ تستوجب. ضوابط، ضوابط معلومات من صيانة من الغني، من ما تطلعش له حتى وإن كان كما كان ملياردير عنده أنف فدان، أنت صون نفسك وعن تطلع على الحقد والغل والحسد وناس أغنياء وأنت مالك أغنياء ولا فقراء، شوف نفسك أنت قد الواجب عليك أنت، والغني في المقابل حكمة ان هو يعيش بالحلال وان هو يؤدي الحقوق، اما ان انت تعالى امن امن كده قطع الاقطاع قطع. ولذلك تجد الناس الاغنياء الطيبه تجد ناس صالحه طبعا مخيره ونحو ذلك، خلاص بقى بعض منهم بمد ايده يسال صلاه ايه ده؟ امور غير مقبوله، امور غير مقبوله. نعود لحديثنا، الحاصل ان الحرب ده اللي اعطيناه الامان لو ذهب الى دار الحرب هيبطل الامان في نفس بالنسبه للنفس، ولكن يبقى الامان بالنسبه لمال. المقدمة في المغني يقول اذا دخل حربي دار الاسلام بامان فاودع ماله مسلما او ذميا او اقرضهما اياه عطاهم قرض، ثم عاد الى دار الحرب نظرنا، فإن دخل تاجرا أو رسولا أو متنزها أو لحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمانه في نفسه وماله، لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام، فأشبه الذمية بذلك حتى لو خرج، ولكن خرج هيأتي مصلحة هيتاجر ويرجع لدار الإسلام، ما زال على الأمان اللي احنا أعطيناه له. تدين متين، ده مال المسألة إلا ولما تتأمل تتنفس تقول سبحان الله مش عارفين. طب مش ممكن تجد هذه السلوكيات عند غيرنا من الامم؟ ابد. اوراش تطلع يمينا وشمالا، هذا حتى المسلم لو انسرق عن الاسلام ودين ما يسويش بشر، يعود لحاله اهل الجاهليه او اشر. لو اشر والله الدنيا ما تنصرح الا بدين الله تبارك وتعالى. قالوا ان دخل دار الحرب مستوطنا خلاص هيقيم بقى في دار الحرب. في دار الحرب بقى الامان في نفسه وبقي في ماله حتى المسافر، وحصلت بلده اللي هم محاربين لينا دول بيحاربونا، مش واخد بالك بيحاربونا وهيروح بلده هحافظ له على ماله برضه. اه والله شفت ازاي؟ قول اللي قالوا العلماء لانه بدخول دار الاسلام بامان ثبت الامان لماله، فاذا بطل الامان في نفسه بدخول دار الحرب بقي في ماله. الامان حرق في ماله. الاحوال مش هقول وانا مش هاخد المال واستلم المال ده، تعالى ده ياما ناس انت عارف ان بيقولوا عليهم امين حرب. ما في مال السن مدركوا البعض لما ارتاح اليونانيين ولا غير اليونانيين، ما ده اللي كان بيخدمه اخد شقته وده اخد محله وده هما شركة اخدته زاخوة. مشكلة نزل له عنه مثلا ولا شغل غصب وشغل استلام، حتى لو قلنا كانوا عايزين هنا وعملوا ده كل ده لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتطبق على المستأمن القوانين الإسلامية. يمنع من التعامل بالربا. المحرمات عندنا. مش عايزين هو يتعامل بالربا عشان أصل ده راجل حرب وكافر. لا مش هتعامل بالربا. العقوبات الإسلامية هتطبق عليه. انظر إلى أدى ما يوجد ذلك. حصادر ماله إلى حرب المسلمين. إحنا أعطيناك أمان. أعطيناك أمان ودخلت هنا عشان تحارب المسلمين أنت. حاربت للأمان. حاربت عاكر. ما يشترط فيه. ما يشترط لو دخل وعمل المسلمين كما ذكرنا حيصادر ماله. إذا مات المستأمن في دار الإسلام أو في دار الحرب ملكيته المال لا تذهب. مات هنا. لما راح في تجارة بلده في محاربة ومات ملكيته للمال لا تذهب عنه وتنتقل إلى ورثته، وهذا قول جماهير العلماء. ونكتفي بهذا في القدر. امرأة زوجها توفي من حوالي شهر وتريد هذه المرأة أن تذهب إلى العمرة فمحوم العدة لا تذهب. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لا تذهب لحج ولا تسافر العمرة طالما توفي عنها زوجها وكانت في فترة العدة، وفترة العدة 4 أشهر و10. وهل يجوز أن تسافر هذه المرأة دون محرم ولتبلغ من السن حوالي 65 حتى لو كان عندها 100 سنة؟ ما تخرج للعمرة، ويتسافر طيران في حوالي 2 ساعة بس. هنا ليست مسألة سفر، لا وإلا فارغ يعني مسألة السفر. السفر بعيد عن العدة، هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. والأحوط من أقوال أهل العلم أن يعني يشترط الزوج أو المحرم. صحيح البعض قبل ما تكون طاعنة في السن نسوة غارد أو صحبة ترمينة سأل فيها قدر من الخلاف، ولكن الأشبه بالصحة أو الأحوط الزوج أو المحرم. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قتلت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. والحديث الحديث العام المرأة لا تسافر بعيدا، وبعض الروايات مسيرة يوم وليلة، وبعضها مسيرة 3 ليال إلا مع زوج أو محرم. ولما بنطبق هذا الحكم بغض النظر السفر كان مدته 2 ساعة، لا تحتمل في طيارة، لا تحتمل مرتاحة، لا مش وقت العبرة، في ساعتين وعشر ساعات ومرتاح وتعبانة. العبرة عندنا نصطلح عليه عرفا وصف سفر، هنطبق عليه الضوابط الشرعية، اللهم إن السفر ضرورة زي سفر مقدم بالعقبة لما أسلمت وكانت بتقيم في مكة ولا تأمن على نفسها ولم تجد محرما ترتاحي معه، ارتحلت بمفردية بيطلق عليه اسم السفر الضرورة. صور دلوقتي يعني شبيه به مثل مرة يكون ممكن قوي المفتون هنا، زوجها مثلا في بلد بره مفتون هناك وتأشيرات وما يقدرش ينزل أو هي ما تجدش المحرم لأن برضه لابد لهم من تأشيرة، مفتونة هنا ومفتونة هناك. ممكن نقول والله تاخد بالأسباب لو نسوة ثقة صحبة من هينتظرها هو في المطار، نعتبره زي السفر الضروري. وإلا فخلاف ذلك الحكم العام لابد من زوج أو محرم في السفر. نعم. ونفس الحكم في السفر، نفس الكلام اللي بنقوله الآن هو نفس الكلام، وحتى الإقامة هنا لابد أن تكون فتنة مأمونة. لا يشترط وجود الإشارة في السفر الإقامة هنا، الإقامة هنا والله الفتنة تكون مأمونة، بمعنى إن حتى المرأة أو ممكن المرأة هنا وزوجها يسافر وتلزم المفردي، مفيش إشكال، مفيش بشرط إن الزوج يكون مع زوجته وكل أن وحين وبالليل وبالنهار، لا أبدا. كل ما هنالك إحنا بنشترط تقدم الأدب الشرعي، الفتنة تبقى مأمونة. نفس القضية بالنسبة للشابة اللي هتأتي، وطبعا ده حديث طويل، هيئتها شكلها إيه، بتخرج محجبة ولا لا، بتدرس دراسة متناسبة ولا لا، أسئلة كثيرة.
بالنسبة للمشروع تنفيذ الأذان العجيب مشير فيه؟
ما دي لخبطة. ده من جملة اللخبطة.
لازم يكون مرتبط بالمسجد اللي بيحافظ.
ده شغل اللخبطة. ما ده صحيح. ولذلك بنقول ده شغل اللخبطة، التأليفات. الناس عايشة كل يوم اكتشافات أصله. واختراعات وتطورات ومشكلة، وخير الهدي هدي صلوات الله وسلامه عليه. كل اللي بيتعلل لا أصل بعض المؤذنين صوتهم مش قد كده، عشان يتعلموا فبالوسع والتعليم يقول فين وغيره في الإمام اللي هيصلي بينا في الصلاة، وأنت تعمل إيه؟ أنا برضو تخلي الناس تصلي ورا الإذاعة، يجيب لهم راديو يحط لهم الراديو هناك مثلا عشان بعض الأئمة بيخطئوا وبعض الأئمة بيعملوا مشكلة. دي مشكلة، دي متاهة، والحق أبيض والباطل لندس. طب لما ينقطع تيار يعمل إيه؟ مشكلة. لو انقطع مش وارد إن ينقطع تيار، وأنت منعت الأذان من المساجد يعمل إيه في اللحظة دي؟ وبعدين كمان انت بالاضافه لكده، طب انا عايز اجر وثواب، انت هتحرمني ليه؟ انت هتحرمني ليه من الاجر والثواب؟ دول اطول الناس اعناقا يوم القيامه. مشاكل كثيره طبعا، مشاكل. انت عارف يقول لك ايه؟ انت في وصف الاذان امر غريب جدا. ما هو الاذان يكون على باب المسجد، والاذان هو وقت الاعلان. يقول لك الهيئه دي لما بيقول حي على الصلاه حي على الفلاح، ليه كده؟ يقول لك الهيئه دي ممكن يشوفها اللي ما بيسمعش، فيعرف يدخل الوقت. شفت ازاي؟ طب انت قطعت الصوره والشكل والكلام. طب وبعدين؟ لما بيقول لك يؤذن على باب المسجد وياخذ هذه الهيئه لانه قد يرى من لا يسمع، فيعلم بدخول الوقت فيصلي. يا رب نسأل الله أن يكرم لهذه الأمة أمر رشد عظيم.